الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مقام الإثبات والظهور بالنسبة إلى الاحتمالات الأربعة التي يمكن أن يحمل الحديث عليها. وتقدم أن الاحتمال الأول لا يمكن إثباتا حمل الحديث عليه. أما الاحتمال الثاني فهو أيضا كسابقه في عدم مساعدة مقام الإثبات عليه، وذلك لأن مرجع الاحتمال الثاني إلى وجود مضمون واحد يراد أن يعبر عنه بتعبيرين أو أكثر، وفي الخبر بمقتضى مورد السؤال يوجد مضمونان لا مضمون واحد. أحدهما عليكم السلام المقاولة والمراوضة قبل البيع وقبل شراء السمسار، والمضمون الآخر تحقق البيع. وبين المراوضة والمقاولة وبين البيع يوجد اختلاف، بخلاف الحال في الاحتمال الثاني حيث يوجد مضمون واحد وهو فك الارتباط بين الرجل والمرأة مثلا، وهذا المضمون الواحد طارة نعبر عنه بأنت طالق وأخرى بأنت خلية. والحاصل أن الاحتمال الثاني لا يتناسب مع مورد الرواية، فحينئذ يدور الأمر بين الاحتمال الثالث والرابع. فلو فرضنا أنه إثباتان لم نستطع أن نرجح أحد الاحتمالين، فلا يؤثر ذلك في جعل الخبر أجنبيا عما نحن فيه. لما عرفت من أن صحة التمسك بالخبر يتوقف على تعين الاحتمال الأول، وعليه فلا يضرنا في إبطال الاستدلال
بقاء الخبر متأرجحا أو بقاء الخبر متأرجحا بين الثالث والرابع. أما إمكان حمل الخبر على الثالث فبأن يقال إن السمسار قبل أن يشتري السلعة إذا كان كلامه عبارة عن بعتك السلعة فهذا الكلام بوجوده يكون محرما لأنه من بيع ما لم يملك بعده. وإن لم يوجد بعتك السلعة فهذا الكلام محلل لأنه مجرد مقاولة من دون إيجاب للبيع. فهذا وجه مساعدة مقام الإثبات على الاحتمال الثالث. وأما الاحتمال الرابع فانطباقه على مورد الخبر في غاية الوضوح لما عرفت في مقام الثبوت من تطبيق الاحتمال الرابع على السؤال والجواب. فإذا يدور الأمر بين هذين الاحتمالين، وعلى كل حال يبطل الاستدلال لتوقفه على الاحتمال الأول الذي استبعدناه بوجهين. بعد ذلك هناك محاولة للمصنف لتقريب الاستدلال بالخبر حتى مع استبعاد المعنيين الأولين. وتردد الخبر بين المعنيين الأخيرين حاصل ما أفاده أنه سواء حملنا الخبر على المعنى الثالث أو الرابع فإن مرجع الخبر حينئذ بعد الالتفات إلى مورد السؤال أن الإمام عليه السلام حصر إيجاب البيع بالكلام، لأنه عندما قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هذه الجملة التي على كل حال تشتمل على أداة حصر لو كان النقل بالمعاطات ممكنا لما صح أن يقول إنما يحلل أو يحرم الكلام بلا فرق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع، فإن المعاطات لو كانت مشروعة لوجب أن يقول أنه قبل شراء السمسار يحرم الكلام والفعل المساوي له، وبعد شراء السمسار يحلل الكلام أو الفعل المساوي له، لا أن يحصر التحليل والتحريم بالكلام. هذه المحاولة يمكن المناقشة فيها أن الحصر في المقام لا يخرج المعاطات عن دائرة المشروعية، والسر في ذلك أن مورد البحث في الرواية المعاطات فيه غير ممكنة، فإنما حصر في اللفظ لعدم إمكان المعاطات لا لأجل أن التحليل والتحريم ينحصر باللفظ. والوجه في عدم تأتي المعاطات أن المعاملة إنما هي في مورد السؤال بين مشتر وبين سمسار لا يملك السلعة، فالسلعة ليست بيده لكي يعطيها للمشتري، فلا تتحقق المعاطات. فالحصر ليس لانحصار التشريع بالكلام، بل لانحصار المورد بالكلام، وفرق بين الأمرين. المورد منحصر بالكلام لأنه لا تتأتى فيه المعاطات. في ختام هذا المطلب يأمر بالتأمل، وبدوا هناك احتمالات متعددة في تفسير التأمل. الاحتمال الأول أن يرجع الأمر بالتأمل إلى أصل المحاولة، لا إلى الجواب عنها، بدعوى أن المحاولة المذكورة لا تتناسب مع ما ذكرناه في صدر البحث من أن الاستدلال يتوقف على أي شيء؟ على الاحتمال الأول، لأن الاحتمالات الثلاثة أريد من الكلام فيها ليس خصوص اللفظ، بل اللفظ باعتبار كونه حاكيا عن المضمون، فليس له ربط بالمعاطات. هذا الاحتمال الأول لتفسير الأمر بالتأمل. الاحتمال الثاني أن يرجع الأمر بالتأمل إلى الجواب عن المحاولة، حيث أفاد المصنف أن الحصر لعدم تأتي المعاطات، فقد يقال إن المعاطات ممكنة، عليكم السلام، إن المعاطات ممكنة في مورد البحث باعتبار أنه من الممكن، عفوا، ممكنة في مورد البحث، والوجه في إمكانها أحد أمرين. الأمر الأول أنه من الممكن أن تكون السلعة بيد المشتري أمانة أو ما شابه ذلك، ويشهد لذلك ما ورد في صدر الخبر من التعبير باسم الإشارة، حيث قال: اشتري لي هذا الثوب، الدال على أن الثوب كان حاضرا لدى السمسار، فيمكن أن يحصل التعاطي به. الأمر الثاني، قد يقال بأنه في المعاطات كما سوف يأتي البحث عنه يكفي في حصولها التعاطي في أحد العوضين، ولا يشترط في حصولها التعاطي الفعلي بكلا العوضين. فلو فرضنا أن الثوب لم يكن حاضرا إلا أن الثمن الذي بيد المشتري حاضر، ويمكن حصول التعاطي به. واضح؟ إذن قوله فتأمل قد يكون إشارة إلى ضعف الجواب عن المحاولة، بأن قلنا الحصر لأجل عدم تأتي المعاطاة، بل المعاطاة ممكنة هنا بأحد هذين الأمرين. بعد هذا الأخذ والرد يرى المصنف أنه لو تنزلنا عن الظهور في اعتبار الكلام فلا نتردد في كون الخبر يشعر باعتبار الكلام، وإن لم يصل هذا الإشعار إلى حد الاستظهار. ويمكن أن نؤيد هذا الإشعار بأخبار أخرى تؤدي إلى تقوية هذا الإشعار. فمثلا من جملة الأخبار الواردة في المقام رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي اشتري هذا الثوب، إلى أن يقول ولا تواجبه البيع، حيث إن مواجبة البيع مأخوذة من الإيجاب الظاهر أو المشعر بأي شيء؟ باللفظ. واضح هذا المؤيد الأول؟ المؤيد الثاني رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، حيث قال له رجل يريد أن يبيع بيعا إنه يستعمل في العادة مثل هذا التعبير، وهو قوله بعتك بده يازده، نعم أو دوازده مثلا. فقال له الإمام عليه السلام أن هذا لا بأس به إن كان من باب المقاولة، حيث إن الرجل ذكر في مقاولته نسبة ما يربح من المشتري، وهو نسبة 10 إلى 12 مثلا. فالإمام عليه السلام نفى عن ذلك البأس إن كان من باب المقاولة والمراوضة، أما إذا عزم على البيع فليس له أن يذكر النسبة، بل يقول بعتك هذا بكذا. والوجه في مؤيدية ذلك هو أن هذا اللفظ في المقاولة غير مكروه، وفي البيع مكروه، وهذا إنما يتأتى بعد الفراغ عن اعتبار اللفظ. المؤيد الثالث صحيحة عبد الله ابن سنان، حيث ورد فيها لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك ثم تساومه ثم تشتري، إلى أن يعبر بتوجبه على نفسك، والإيجاب ظاهر أو مشعر باللفظ. فمجموع ما تقدم يقوي دلالة حديث إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام على اعتبار ماذا؟ اللفظ. وبهذا تم الكلام في أي شيء؟ في أصل بحث المعاطات، نشرع في التنبيهات. فالنتيجة النهائية ماذا؟ مقتضى هذا الكلام أن المعاطات إما غير صحيحة وإما غير لازمة، على الخلاف أنه هذا على ماذا يدل؟ يدل على اعتبار اللفظ في النقل والانتقال، أو يدل على اعتبار اللفظ في اللزوم؟ نقرأ هذا المقدار، يقول: وكذا المعنى الثاني، إذ ليس هنا وكذا يعني ماذا؟ عدم إرادة المعنى الثاني. إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرما، فتعين المعنى الثالث أو المعنى الرابع، وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل، لأنه حينئذ يكون من بيع ما ليس يملك، ما ليس عنده، ولا يحلل هذه المعاملة إلا عدمه، يعني عدم وجود بعتك، إذ مع عدم الكلام الموجب للالتزام بالالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة وهو غير مؤثر. فحاصل الرواية أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا. طبعا فرقه عن الاحتمال الأول في أي شيء؟ أنه فيما نحن فيه وجود هذا الكلام يحلل، ووجود هذا الكلام يحرم. في الاحتمال الأول أصلا ليس لنا علاقة بالمضمون، وإنما نقول أن الأثر إنما هو للكلام، أي كلام كان، بدون كلام لا أثر في البيع، ولذا قلنا هناك يلزم تخصيص الأكثر. أو المعنى الرابع، وهو أن المقاولة والمراضات مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محلل للمعاملة وإيجاب البيع معه محرم لها، وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاطاة. الشيخ الأعظم الظاهر في المكاسب كان يفكر بالكتابة، يعني كل شيء يأتي على ذهنه يكتبه، ولذا صعب من الصعب جدا أن تعرف على ماذا استقر. فإلى الآن ماذا ثبت لنا؟ أنه لا يصح الاستدلال بالخبر. ليش؟ لأن مبنى الاستدلال هو الاحتمال الأول، والاحتمال الأول غير صحيح. نعم، يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام، وهذا لا يرد عليه إشكال تخصيص الأكثر، لأنه مختص بأي شيء؟ بالبيع، مختص بالبيع، لأنه في كل معاملة. إلا أن يقال جواب المحاولة إن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية لا لأجل عدم مشروعية المعاطاة، بل لأجل عدم إمكان المعاطاة في المورد، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول، فكيف يعطيه؟ فتأمل، الأقرب أن تكون تضعيف لهذا الجواب، أن هذا لا يمنع من المعاطاة. ليش؟ لإمكان أن يكون في بعض الأحيان العين عند السمسار، هذا أولا. ثانيا، لكفاية المعاطاة بإعطاء وأخذ أحد العوضين، ولا يشترط كلا العوضين، وسوف يأتي البحث عن ذلك مفصلا. وكيف كان فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا، وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن رجل قال لي اشتري لي هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، لأنه جاي بعد الطلب فيكون مجزوما. قال لا بأس بذلك، اشتريها ولا تواجبه البيع، يعني لا توجب البيع، إيجاب البيع ظاهر في كونه باللفظ، قبل أن تستوجبها أو تشتريها. ما معنى قبل أن تستوجبها أو تشتريها؟ يحتمل أن تكون إشارة إلى نوعين من البيع كما سوف يأتي في شرائط الإيجاب والقبول. سوف يأتي هناك أنه ممكن أن المشتري يقول هكذا، يعني بعنيها بكذا، فيقول البائع قبلت، ويصبح المشتري هو الموجب والبائع هو القابل. ويمكن الطريقة المتعارفة والغالبة أن يقول البائع بعتك ويقول المشتري قبلته، فيمكن أن يكون هذا إشارة إلى أحد هذين الطريقين، وسوف يأتي في محله. فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري، بل لللفظ دخالة في ذلك. ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول أبيعك بداه دو أزده، يعني يربح
دوم.
ها؟
في كل عشرة
دو أزده
دوم.
إذا كانت يو أزده واحد، أما إذا كانت دو أزده اثنين. فقال لا بأس، إنما هذه المراوضة، المراوضة هي المقاول، لكن في المفهوم مختلفان. المراوضة الآن كيف تروض الحيوان حتى يصبح مطيعا؟ الآن أنت قبل المعاملة هناك مراوضة، كل واحد يريد أن يجعل الآخر يوافق على طلبه، فهذه نسميها مراوضة، هي نفس المقاولة. فإذا جمع البيع، فإذا جمع يعني أعزم على البيع، أجمعوا أمركم وشركاء. فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة، فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، وإنما يكره حين العقد، والعقد ظاهر في اللفظ. وفي صحيحة ابن سنان: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد، نفس الدلالة. وينبغي التنبيه على أمور، رأس مطلب إلى الغد إن شاء الله.